باسم سيد السادة وملهم القادة الذي في حقه قال خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وآله: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. من وحي ذاك الصدى الحسيني الخالد نسمو بذكر سيد أباة الضيم الحسين عليه السلام. فتقدم لكم شبكة المنير محاضرة الليلة 13 بعنوان: لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله، لعام 1436 للهجرة.
صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث حول الدين والعقل. قد يقال بأن مساحة التعبد والتفسيرات الغيبية هي المساحة الكبرى في الإسلام، فمتى ما سأل إنسان عن العلة أو الفلسفة لحكم معين يقال له إن هذا أمر تعبدي من الله عز وجل. وهذه الصفة وهي كون الأحكام الشرعية أحكاما تعبدية لا يمكن فلسفتها ولا تعليلها، تفقد الإسلام جاذبيته للملل الأخرى ولغير المسلمين، بل أن بعض الأحكام الإسلامية تتصادم مع العقل، كبعض أحكام المرأة مثلا، عندما يحكم الإسلام بأن للمرأة نصف سهم من الميراث بينما يعطي الرجل سهما كاملا. فمثل هذه الأحكام تتنافى مع العقل، وهذا ما يوجب فقدان الإسلام لجاذبيته حتى لأبنائه فضلا عن أبناء الملل الأخرى. هذه المقالة نسلط الضوء عليها في محاور ثلاثة. المحور الأول في نسبية الحقيقة وعدمها. هل الحقيقة نسبية أم أن الحقيقة مطلقة؟ هنا عندنا اتجاهان. الاتجاه الإسلامي يقول بأنه لا نسبية في الحقيقة، وإنما النسبية في الإدراك، يعني هناك فرق بين نسبية الحقيقة ونسبية الإدراك. من أجل أن نشرح ذلك نأتي إلى الحقيقة أولا. الحقيقة على نوعين، النوع الأول يدور أمره بين الوجود وعدمه، بين الثبوت وعدمه، وليس قابلا للتفاوت والترقي. مثلا عندما نبحث هل أن الله موجود أم ليس بموجود، هذا أمر لا يقبل النسبية. ليش؟ لأنه مفهوم يدور بين الثبوت وعدمه، إما أن الله موجود أو غير موجود. بعد هنا لا معنى لأن يقال الحقيقة نسبية. هذه القضية دائرة بين الثبوت وعدمه ولا معنى للنسبية، إما أن يحكم العقل بأنها ثابتة أو يحكم العقل بأنها غير ثابتة. ولا يتصور في هذا النوع من الحقائق أن يكون نسبيا. النوع الثاني، الحقائق التي لها درجات متفاوتة ونتيجة تفاوت درجاتها قد يدرك العقل بعض درجاتها وتخفى عليه الدرجات الأخرى. مثلا عندما نتكلم عن حقيقة النبوة، النبوة لها درجات. الدرجة الأولى اتصال عالم المادة بعالم الغيب، لأن النبي واسطة بين عالم المادة وعالم الغيب. الدرجة الثانية أن النبي حجة على خلقه، حجة على الناس، قوله وفعله وتقريره حجة، مقام الحجية. درجة الثالثة القيادة العامة للمجتمع الإنساني المعبر عنها بالولاية. إذن النبوة لها درجات ثلاث، ممكن العقل يدرك درجة وتخفى عليه درجتان أخريان. فيقال هنا الحقيقة نسبية. شنو معنى الحقيقة نسبية؟ هي في الواقع ليست نسبية، هي لها درجات، أدرك العقل بعض درجاتها ولم يدرك الدرجات الأخرى. هذا ما يتعلق بالحقيقة. أما ما يتعلق بالإدراك، العقل لمحدوديته وعدم قدرته على الإحاطة بكل الأمور وكل القضايا، فنتيجة قصوره ومحدوديته قد لا يدرك الواقع على ما هو عليه، وهذا ما يعبر عنه بالنسبية. فالنسبية ليست في الواقع، هي في إدراك العقل. الواقع ما تغير، الواقع على ما هو عليه ما يتغير، الواقع ما يصير نسبي وغير نسبي. إدراك العقل هو النسبي. العقل لقصوره ومحدوديته لا يستطيع أن يدرك الواقع. بعض الأشياء يدركها، لكن بعض الأشياء لا يستطيع أن يدرك الواقع كما هو. هذا لقصور العقل لا لقصور الواقع. فالنسبية في العقل وليست النسبية في الحقيقة. يعني مثلا عندما نأتي إلى الله عز وجل، العقل ما يقدر يدرك الله، يعرف أن هناك خالقا واحدا له صفات له أسماء، لكن ما هي حقيقته؟ لأن العقل محدود لا يستطيع إدراك اللامحدود. إذن النسبية في إدراك العقل وليست النسبية في حقيقة الذات الإلهية. ولذلك ورد عن الإمام علي عليه السلام: لا تتفكروا في ذات الله فتهلكوا، وإنما تفكروا في أسمائه وصفاته. نفس الذات، حقيقة الذات لا يمكن للعقل المحدود الإحاطة بها، فلذلك إدراك العقل لها نسبي، لا أن الذات الإلهية نسبية. فهناك فرق بين نسبية الحقيقة ونسبية الإدراك. نحن لا نقول بنسبية الحقيقة، لكن نقول بنسبية الإدراك. الاتجاه الثاني وهو الاتجاه المادي الذي يقول بنسبية الحقيقة، حقيقة هي في حد ذاتها نسبية. طيب، ولأجل أن الحقيقة نسبية، زين، لأجل ذلك لا يمكن لإنسان نيل الحقيقة كلها، لأن الحقيقة في ذاتها نسبية. زين، عندما نجي نأخذ مثال، مثال أن الإسلام أعطى للمرأة نصف سهم من الميراث، قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، الرجل له سهم كامل من الميراث، المرأة لها نصف سهم. يجيك إنسان يقول لك لا، هذا يتنافى مع العقل، هذا يتعارض مع العقل، هذا ظلم أن تعطى المرأة نصف سهم ويعطى الرجل سهما كاملا، هذا ظلم. إحنا نجي نجاوب، نقول إذا كان العقل لا يدرك الحقيقة، إذا كان إدراك العقل إدراكا نسبيا، إذا كانت الحقيقة بحسب الاتجاه الثاني حقيقة نسبية، إذن كيف حكمتم بأن هذا الحكم يتنافى مع العقل؟ لا يمكن أن نحكم أن هذا التشريع يتنافى مع العقل إلا إذا أدرك العقل التشريع بتمامه. طيب إذا الحقيقة نسبية، كيف تحكم بأنه منافي العقل؟ إذن هنا نوع من المغالطة، من جهة نقول الحقيقة نسبية وما في أحد ينال الحقيقة كلها، ومن جهة أخرى نقول بعض تشريعات الإسلام يتنافى مع العقل، هذا تناقض. بما أن العقل لا يدرك الحقيقة كلها وإنما يدرك بعضا منها، إذن لا يستطيع أن يحكم بأن التشريعات الإسلامية تتنافى مع العقل، لأنه لم يدركها بتمامها ولم يدركها على واقعها. هل مثال نفسه أعطيك إياه؟ المرأة لها نصف سهم. طيب، الإسلام في الوقت الذي، القرآن في الوقت الذي أعطى الرجل سهما كاملا، حمل الرجل مسؤولية النفقة، المرأة ما عليه إنفاق، الرجل هو الذي ينفق على زوجته وعلى أسرته، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، الرجل هو الذي ينفق. طيب، من جهة أعطاه سهما كامل، لكن من جهة أخرى أخذ من أمواله لأنه جعل عليه مسؤولية الإنفاق، ولذلك نفقة الزوجة دين في ذمة الزوج ما يسقط، حتى لو الزوجة أغنى الأغنياء، ترضي الزوجة تملك عمارات وأراضي ورجلها فقير ما يملك حتى راتب، يجب على الزوج نفقة الزوجة وإن كانت زوجته أغنى الأغنياء. لو افترضنا مثلا زوج مثلا مات ولم ينفق على زوجته سنة سنتين، يؤخذ نفقة السنة من تركته لأنها دين في ذمته، ولا ميراث إلا بعد الدين، من بعد وصية يوصي بها أو دين. إذن أين الظلم للمرأة؟ أعطاها نصف سهم ولم يكلفها بالإنفاق، وأعطى الرجل سهما كاملا وفرض عليه النفقة، فهناك توازن بين القانونين، وليس هناك ظلم للمرأة. فلأن العقل إدراكه نسبي أدرك قانون وأغفل قانونا آخر ولم يجمع بينهما ليعرف التشريع الإسلامي على واقعه وحقيقته. من هنا نقول بما أن إدراك العقل نسبي على الاتجاه الأول، أو أن الحقيقة نسبية على الاتجاه الثاني، إذن لا يستطيع أحد أن يقرر أن الأحكام الشرعية تتنافى مع العقل ما دامت القضية قضية نسبية. زين، نجي الآن إلى المحور الثاني. المحور الثاني، نفترض أن الحقائق مطلقة وليست نسبية، وأن العقل يمكنه أن يدرك الحقائق إدراكا تاما، لنفترض ذلك. هل هناك تصادم بين الدين والعقل أم أن هناك انسجام بينهما؟ علاقة العقل مع الدين علاقة انسجام أم علاقة تصادم؟ علاقة انسجام. ليش؟ خل أبين لك الآن. إحنا حتى نقول أن العقل يتعارض مع الدين لازم نحدد الدين أول، شنو الدين، ونحدد العقل، ثم نرى أنهما متسالمان أم متصادمان. ما هو الدين وما هو العقل حتى نعرف أنهما متسالمان أم متصادمان؟ نجي إلى الدين. ما هو الدين؟ الدين هو النص الثابت الواضح الدلالة. إذا عندك نص ثابت ودلالته واضحة تستطيع أن تقول هذا النص يمثل الدين، نص من القرآن، نص من السنة، نص ثابت واضح الدلالة، هذا اللي يمثل الدين. أما تيجي تأخذ نصوص إما غير ثابتة أو دلالتها غير واضحة تقول هذا يمثل الدين وهذا يتنافى مع العقل، هذا يتنافى مع الموضوعية والمنهج العلمي. هل أضرب لك أمثلة؟ عندما يأتي إنسان لهذا المثال، ورد عن أمير المؤمنين علي عليه السلام: لا تزوج الأكراد فإنهم حي من الجن كشف عنهم الغطاء. واحد من يقرأ هذا النص يقول طيب هذا الدين يتنافى مع العقل، العقل يرى أن بني آدم متساوون في الكرامة والإنسانية، فما هو فضل العرب على الأكراد؟ نجي نقول له هذا النص هل هو ثابت؟ هذا النص إنما يعد دينا وممثلا للدين إذا كان شنو؟ ثابتا. هذا النص لم يحرز ثبوته، لذلك جملة من علمائنا رفضوا العمل بهذه الرواية، مثل السيد الشهيد محمد باقر الصدر قدس سره. إذن لم يثبت صدوره حتى يكون مثالا للدين فيحاكم الدين على أساسه. وأحيانا عندك نص ثابت لكن دلالته غير واضحة، إذا دلالة غير واضحة كيف يحاكم الدين على أساسه ودلالته غير واضحة؟ مثل الآية اللي قرأناها قبل ليال: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. تجي أنت تقول والله القرآن قاعد يقول أن المشركين أنجاس، وهذا يتنافى مع العقل. شنو الفرق بين جسم المشرك وجسم المسلم؟ كلاهما جسم له خلايا له أجهزة معينة. شنو هذا الجسم نجس هذا الجسم طاهر؟ نقول أنت اعتبرت ما فهمته من الآية اعتبرته هو الدين، وعلى أساس حكمت أن الدين يتنافى مع العقل، بينما دلالة الآية غير واضحة، دلالة الآية مجملة هناك من يرى أن معنى النجاسة هو النجاسة المادية، هناك من يرى أن معنى النجاسة القذارة المعنوية. إذن دلالة الآية غير واضحة حتى يعد ممثلا للدين. الممثل للدين نص ثابت واضح الدلالة، نقدر نقول هذا هو الدين. نجي مثلا إلى قوله عز وجل: وقالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم، هذا نص ثابت من القرآن الكريم وواضح الدلالة، جاي يقول الربا حرام. وقالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، خلاص هذا نص ثابت واضح الدلالة، هذا يقال هذا هو الدين. الدين الإسلامي من خلال القرآن يحرم الربا. زين، بعد أن حددنا الدين نجي إلى الطرف الثاني، العقل. ما هو العقل؟ تسمع ناس كثير يقول لك والله هذا ما يدخل في عقلي، هذا يتنافى مع العقل، هذا يتصادم مع العقل. يا عقل، أي عقل له القيمة؟ هل القيمة لعقلي، لعقلك، لعقل الكبير، لعقل الصغير، لعقل الرجل، لعقل المرأة؟ أي عقل تقصد أنت؟ لابد نحدد ما هو العقل. العقل الذي له القيمة وعلى أساسه تحاكم الأشياء هو ما اتفق عليه العقلاء كلهم، هذا يسموه العقل الجمعي. العقل هو ما اتفق عليه العقلاء، القضايا التي اتفق عليها العقلاء جميعا هي التي تسمى بالعقل، وهي التي يحاكم على أساسها الدين. مو كل قضية نقول مخالفة للعقل، لا. مثلا العقلاء اتفقوا على أن الظلم قبيح، نعم هذا عقل. العقلاء اتفقوا على التطبيق، على أن قتل النفس الإنسانية بدون حق، قتل النفس الإنسانية البريئة ظلم والظلم قبيح، نعم هذا عقل، وهذا حكم به الدين. من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. هنا نعم العقل يقرر أن الظلم قبيح وأن قتل الإنسان البريء ظلم قبيح، نعم هذا عقل نقر به لأن البشرية اتفقت عليه. هل في الإسلام ما يخالف هذا أم لا؟ حتى تقول الدين يتعارض مع العقل، جيب لنا نص ثابت واضح الدلالة يتنافى مع أمر اتفق العقلاء عليه، حينئذ تستطيع أن تقول الدين يتنافى مع العقل. أما تجيب نص يتنافى مع عقلك أنت وغيرك لا يراه منافيا، يتنافى مع ذوقك أنت وغيرك ما يراه منافيا، هذا لا يقال له الدين يتنافى مع العقل. انجل المثال نفسه اللي مثلنا به، القرآن دل على حرمة الربا، قال الربا حرام. هل حرمة الربا، هذا نص ثابت واضح الدلالة، هل حرمة الربا تتنافى مع العقل؟ هل أن حرمة الربا تتنافى مع قضية اتفق العقلاء عليها؟ ربما يجيك إنسان يقولك نعم، ليش يعني؟ الإنسان له حق، صاحب المال له حق في اشتراط الفائدة. يقول لك أنا مثلا البنك يجي يقرضك 100,000 ريال، يقول لك البنك طيب أنا إذا أقرضتك 100,000 ريال أنا أقدمت على المخاطرة، مخاطرة احتمال 100,000 ما ترجع مرة ثانية، في مقابل عنصر المخاطرة أخذ منك فائدة 10,000، 100 بـ100 و10، ليش 10؟ مقابل عنصر المخاطرة. أو مثلا مقابل التجميد، طيب أنا أعطيتك 100,000 لمدة سنتين، يعني أنا جمت أموالي لمدة سنتين من دون استثمار، مقابل تجميد أموالي دون استثمار لمدة سنتين أخذ فائدة 10,000. إذن اشتراط الفائدة الربوية في القرض حق للإنسان، فإذا منعه الإسلام فقد سلب الإنسان حقه، وسلب ذي الحق حقه شنو؟ ظلم. إذن هذا الحكم يتنافى مع العقل، نقول له ما يتنافى. ليش؟ هناك فرق يا إخوان بين حق الاستثمار وبين حق اشتراط الفائدة. أنت إلك حق أن تستثمر أموالك، هذا من حقك طبيعي، بس هل من حقك أن تشترط الفائدة في القرض؟ لا. ليش؟ لأن أنت تقدر تستثمر أموالك بطرق شنو؟ أخرى. يعني الآن مثلا، الآن أنا كبنك أريد أن أقرضك 100,000. أقول لك ليش تريد 100,000 أنت؟ أقول الله أريد أشتري السيارة. أقول لك خلاص قضية سهلة، أنا أشتري السيارة 100,000 وأبيعك إياها أقساطا 100 شنو؟ 10,000. معاملة صحيحة، صحيحة وشرعية، ما في إشكال. انتقلنا من القرض إلى البيع، فأنت استطعت أن تستثمر أموالك من دون قرض، من دون شرط ربوي. لك حق استثمار أموالك، لكن استثمار أموالك لا ينحصر في شنو؟ في أن تشترط الفائدة الربوية ضمن القرض، تقدر تحول إلى معاملات أخرى. ففرق بين الكلمتين، هناك حق للإنسان في استثمار أمواله، ما حد يقول لا، وبين أن نقول هناك حق للإنسان في اشتراط الفائدة الربوية، نقول لا، حقه أن يستثمر أمواله وبإمكانه يستثمر أمواله بمعاملات أخرى، وليس حقه أن يشترط الفائدة ضمن القرض كي يقال بأن الإسلام سلبه حقه. إذن الدين عندما يقول إذا تريد تستثمر أموالك عندك معاملات أخرى، أما إذا تريد تقرض ليس في القرض شرط للفائدة. لما؟ لأن القرض تضحية، أنت من تقرض أموالك قاعد تضحي، والدين من أجل ترسيخ روح التضحية في نفس المؤمن يقول له لا تشترط الفائدة، إذا اشترط الفائدة ما ضحيت. إذن من أجل الترسيخ، هذا حكم تربوي، حتى يربي الدين المسلم على روح التضحية والعطاء يقول له أقرض بلا شرط للفائدة، ليترسخ عندك روح العطاء والتضحية. زين، نجي الآن إلى المحور الثالث من حديثنا، وهو أنه ما هي مساحة العقل في التشريعات الإسلامية؟ صاحب المقالة التي أشرنا إليها قال المساحة الكبرى من التشريعات الإسلامية هي تعبد غيب، كل شيء غيبي، كل شيء تعبد، ما في شيء واضح. كيف الإسلام يجذب أتباعه وهو دائما يتعامل معهم بالغيبيات وبالتعبديات؟ هل فعلا مساحة التعبد في التشريعات الإسلامية هي المساحة الكبرى أم لا؟ هل أضرب لك أمثلة أبين لك الموضوع من خلال ثلاثة وجوه. الوجه الأول، عندما نأتي لتقسيم التشريعات الإسلامية، التشريع الإسلامي ينقسم ثلاثة أقسام: أحكام فردية وهي أحكام العبادات، أحكام الصلاة، الحج، الصوم، طهارة، نجاسة، يعني ما يرتبط بالصلاة، هذه أحكام فردية. زين، وعندنا أحكام اجتماعية، أحكام البيع والإجارة والطلاق
والنكاح والرضاع، هذه أحكام اجتماعية ما تختص بالفرد وحده. وعندنا قسم ثالث الأحكام التنظيمية، حتى ينظم المجتمع يضع أحكام مثل القضاء وأحكامه، مثل الحدود، مثل الديات، هذه أحكام تنظيمية. وين التعبد وين الغيبية؟ فقط في القسم الأول. القسم الأول وهو أحكام العبادات هي أحكام غيبية. يعني شنو غيبية؟ مثلا الإسلام يقول لك صلاة الفجر ركعتان، صلاة الظهر أربع، صلاة المغرب ثلاث، ليش هنا ثنتين وهنا أربع هنا ثلاث؟ هذا أمر غيبي لم تصل لنا حكمته. قسم من الدين قسم تعبدي. أما القسم الثاني وهو الأحكام الاجتماعية، أحكام معللة وذكرت أسبابها. القسم الثالث الأحكام التنظيمية، أحكام معللة. ولذلك إذا ترجع إلى كتاب الشيخ الصدوق عند كتاب علل الشرائع، علل الشرائع يعني شنو؟ يعني ما ورد من الأئمة الطاهرين عليهم السلام في بيان الأسباب والعلل للتشريعات الصادرة عن الله وعن النبي محمد صلى الله عليه وآله. من هنا ورد في بعض الروايات إن دين الله لا يصاب بالعقول وليس أبعد عن دين الله من عقول الرجال، يعني في قسم الأحكام الغيبية التعبدية. ليش هذا القسم بالذات صار غيبي؟ من أجل تربية روح الخضوع والمطواعية لدى الإنسان المسلم. لاحظوا الجندي عندما ينتسب إلى الجيش مو من أول يوم يصير مثلا عريف ويصير عقيد ويصير مثلا يصير عند هذه الدرجات من الجيش، لا، لابد يخضع لشنو؟ تدريبات عسكرية فترة، يخلوه يمارس تدريبات جسمية قاسية. ليش؟ ما هو الهدف من هذه التدريبات؟ الهدف منها تربيته على الخضوع والإطاعة. عندما يقف الجندي ويمارس حركات امتثالا للمدرب، هذه الحركات التي يمارسها امتثالا للمدرب هدفها تربية الجندي على الخضوع والتسليم والإطاعة حتى يكون جنديا مضحيا. نفس الشيء بالنسبة للإسلام، عند قسم من الأحكام وهي أحكام العبادات يقول لك طف بالكعبة سبعا لا أكثر ولا أقل، أرمي سبع حصيات لا أكثر ولا أقل، أرمي ثلاث جمرات لا أكثر ولا أقل. ليش الأعداد؟ هذه الأعداد لتربية المسلم على روح الخضوع والإطاعة، لأنه يطبق أحكام لا يفهم عللها ولا يدرك أسبابها، فعندما يطبقها من دون أن يدرك أسبابها تتنامى لديه روح الخضوع والإطاعة لله تبارك وتعالى. الوجه الثاني، كيف يقال إن الدين يتعارض مع العقل؟ والحال العقل هو أدلة، أحد الأدلة، العقل هو أحد مصادر الاستنباط. أصلاً إحنا عدنا في الفقه الإسلامي مصادر الاستنباط أربعة: الكتاب الكريم والسنة بما تشمل سنة النبي صلى الله عليه وآله وسنة أهل البيت، والإجماع يعني اتفاق العلماء على حكم معين بحيث يكشف عن رأي المعصوم، والعقل. احنا نعتبر العقل احد مصادر الاستنباط، كيف يقال الدين يتعارض مع العقل؟ العقل أحد مصادر الاستنباط، زين؟ فكيف يقال التشريع الإسلامي يتنافى مع العقل؟ نعم، إحنا نقول العقل هو القضايا التي اتفق عليها المجتمع العقلائي، هذه القضايا مصدر من مصادر الاستنباط. ولذلك إحنا عدنا في علم أصول الفقه باب حجية العقل، يقسم فيه القضايا العقلية إلى قضايا مستقلة قضايا غير مستقلة. القضايا المستقلة مثل شنو؟ يعني القضايا التي يحكم بها العقل من دون استناد إلى الدين، قضية مستقلة. مثل شنو؟ حكم العقل بقبح الظلم، بقبح الكذب، بقبح الخيانة، بقبح الكفران بالنعمة، هذه قضايا يستقل بها العقل، لأنها يستقل بها العقل تعتبر مصدر من مصادر الاستنباط. زين، وعدنا قضايا غير مستقلة، يعني جزء من الدين وجزء من العقل. هذه القضايا غير المستقلة أيضا قسمين، قسم برهاني وقسم تطبيقي. مثال على القسم البرهاني، يقولون العقل يحكم أن مقدمة الواجب واجبة. كيف يعني مقدمة الواجب واجبة؟ مثلا القرآن يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. حج البيت واجب، زين، الحج يتوقف على مقدمات. إذا واحد أجنبي كيف يحج؟ أولا لازم يطلع فيزة حج، لازم يطلع لجواز سفر، لازم يطلع لتذكرة سفر. هذه المقدمات واجبة أم غير واجبة؟ واجبة عقلا. العقل يقول بما أن الحج واجب وهذه مقدماته، إذن هذه المقدمات واجبة. هنا العلماء يمشوا على العقل، يقولون بما أن العقل يقول مقدمة الواجب واجبة فهي واجبة، إذن رجعنا إلى العقل. زين، أيضا القسم التطبيقي وهو ما يعبر عنه بباب تزاحم المهم والأهم. إذا تزاحم واجبان العقل يقول ما نحتاج نرجع إلى الشرع، العقل يقول يقدم الأهم على المهم. أضرب لك مثال، الصلاة التي هي عمود الدين كما ورد عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، إن قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها. لو صار تزاحم بين الصلاة وبين إنقاذ الغريق، أنا إذا أصلي موت الغريق، وإذا أنقذ ما أقدر أصلي، يعني يخرج الوقت من دون أن أصلي. طبعا إنقاذ الغريق مقدم، إنقاذ النفس المحترمة أهم من الصلاة مع أنها عمود الدين. العقل يحكم بذلك، الأهم يقدم على المهم. هذا من الأحكام العقلية التي تؤخذ مصدرا للاستنباط. شوف، لاحظ مثلا كثير من الأحكام، مثلا كشف المرأة عورتها للرجل وحرام من أغلظ المحرمات. لو افترضنا أن علاج المرأة منوط بشنو؟ برجل طبيب، ما يصير. هذه المرأة لا يمكن أن تلد ولادة سليمة إلا بطبيب رجل. هذه المرأة لا يمكن علاجها من مشكلة في جسمها إلا بنظر طبيب رجل. يقدم العلاج، يقدم. إذن بالنتيجة العقل يحكم بتقديم الأهم على المهم، وهذه قاعدة عقلية يقرها الشارع. إذن العقل أحد مصادر الاستنباط، فكيف يقال بأن التشريعات الإسلامية تتنافى مع العقل؟ زين، هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث، عندنا قاعدة مذكورة في علم الأصول وهي قاعدة الملازمة. كل ما حكم به العقل حكم به الشرع، وكل ما حكم به الشرع حكم به العقل، يسموها قاعدة الملازمة. ليش؟ لأن مصدر الشرع والعقل هو واحد، من خلق العقل هو الذي أسس الشرع، الجاعل للشرع وللعقل واحد وهو الله عز وجل. فبما أن الجاعل واحد فلا يعقل أن يكون بينهما تعارض وتنافي، فمصدرهما واحد وجاعلهما واحد. ما حكم به العقل حكم به الشرع. مثل شلون؟ شيء يحكم بها العقل لازم الشرع يحكم بها، كما ذكرنا عندما يحكم العقل بأن الأهم يقدم على المهم عند التزاحم، هذه قاعدة يحكم بها العقل، الشرع أيضا يحكم بها. عندما يحكم العقل بأن الظلم قبيح، الشرع أيضا يحكم بذلك. ما حكم به العقل حكم به الشرع، وما حكم به الشرع حكم به العقل. كيف؟ هذه يعبر عنها بعض العلماء: الأحكام السمعية لطف في الأحكام العقلية. يعني شنو معنى هذا الكلام؟ يقول لك الآن بما أن الإنسان المسلم يعتقد بحكمة الله، مقتضى الإيمان بحكمة الله أن التشريعات الصادرة من الله واقعة في محلها وغير منافية للعقل. هذا معنى، هذا معنى ما حكم به الشرع حكم به العقل. لأن المشرع حكيم تبارك وتعالى، فمقتضى حكمته أن لا يصدر منه تشريع يتنافى مع العقل. هذا معنى ما حكم به الشرع حكم به العقل. نعم العقل أحيانا ما يقدر يكتشف الحكمة لقصوره، لقصور استيعابه، لكن العقل يؤمن بقضية عامة: ما يصدر من الحكيم تعالى فهو على طبق الحكمة، ما يصدر من الحكيم تعالى فهو موافق للعقل وإن عجز العقل عن إدراك حكمته. وهذا ما ورد عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام عندما يقول: فبعث فيهم رسله وواتر إليهم أنبياءه ليستأدوهم ميثاق فطرته. شوف شلون التعبير، يريد يقول ترى الدين هو موجود في فطرة الإنسان، إنما الأنبياء نبهوا الإنسان على ما في فطرته. القضايا التي جاء بها الدين هي موجودة في الفطرة، إنما يحتاج الإنسان أن يلتفت إليها. كان دور الأنبياء دور التنبيه على ما هو كامن في فطرة الإنسان، ليستأدوهم ميثاق فطرته ويذكروهم منسي نعمته وليثيروا لهم دفائن العقول. أنت عقلك فيه دفائن، يعني في قضايا كثيرة نتيجة لانشغالك بالقضايا المادية ما تلتفت إلى ما في عقلك. الأنبياء نبهوك على دفائن العقول وليثيروا لهم دفائن العقول. مثلا هذا المثال، تجي مثلا إلى تشريح جثة المسلم، تشريح جثة الميت المسلم حرام طبعا. ليش؟ لأن التشريح تصرف في جسده، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: إن حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا. كما لا يجوز لك التصرف في جسده وهو حي، لا يجوز لك التصرف في جسده وهو ميت، حرام. لكن لو فرضنا أن اكتشاف الجريمة يتوقف على تشريح الجسد، يشرح الجسد. ليش؟ لأن اكتشاف المجرم زين وإثبات الحقوق أهم من حرمة جسد المؤمن. لو افترضنا أن هناك وباء منتشر، ما نقدر نكتشف الوباء إلا بتشريح جثة المريض الذي مات بالوباء، يجب تشريح جثته، تحول الحكم من حرمة إلى وجوب. لما؟ لأن حفظ أنفس المجتمع أهم من حرمة هذا الجسد. إذن بالنتيجة الجسد له حرمة بالعنوان الأولي، لكن قد نخرج عن هذه الحرمة بعناوين أخرى أهم من العنوان الأولي. وإلا جسد المسلم له كرامة، له حرمة، لا يجوز الاعتداء عليه، لا يجوز التمثيل به، لا يجوز التصرف فيه. كرامة المؤمن ميتا ككرامته حيا، ولم يخالف هذا الحكم إلا العصابة الأموية هي التي خالفت. أول رأس رفع في الإسلام رأس عمرو بن الحمق الخزاعي، قتله معاوية ورفع رأسه على خشبة، فكان أول رأس رفع في الإسلام. وبعدين جاء القتل، جت الإبادات، حجر بن عدي وأصحاب السبعة قتلوا، قطعت رؤوسهم ورفعت، وبدأ المشوار الأموي وهو منهج القتل والإبادة مستمر إلى أن وقعت المجزرة العظمى يوم كربلاء وفي ذرية رسول الله. مجزرة في ذرية الرسول صلى الله عليه وآله، جرت تلك المجزرة الشنيعة وبقيت الأجساد صرعى على الثرى تظللها الطيور من حرارة الشمس. أقبل بنو أسد، طنبوا خيامهم في كربلاء، خرجت نساؤهم يستقين الماء من نهر العلقمي، جئنا إلى النهر وجدنا جسدا على النهر. تأملوا، وإذا هو جسد إنسان بطل، بين على الجسد جسد إنسان بطل، والقربة أمامه والراية أمامه، لكن قد قطعت زنوده وفضخت هامته. استغربوا، جسد من هذا؟ قالوا لننتقل إلى داخل التلال، صاروا يمشوا على التلال، فرأوا الأجساد المبرجة يمينا شمالا حتى وصلوا إلى جثة عظيمة تظللها الطيور من حرارة الشمس. هذه الجثة تفوح منها رائحة المسك. قالوا إن صدق الظن فهذا جسد أبي عبد الله الحسين، لأن سمعنا أنه قتل في كربلاء، إن صدق الظن فهذا جسده. رجعوا إلى رجالهم، قالوا إما أن تقوموا بتجهيز الحسين أو اعطونا عمائمكم وسيوفكم ونحن نقوم بتجهيزه. اجتمع الرجال والنساء على جسد الغريب أبي عبد الله، ما عنده عشيرة، ما عنده أولاد يجهزوه، ما عنده أحد يما يجهزوه، ماكو إلا هؤلاء الغرباء نساء ورجالا واقفين حول جثته. بينما هم كذلك وإذا بفارس مقبل من الكوفة، قالوا تنحوا عن الطريق لنعرف الخبر. وقف الفرس، نزل رجل نحيف الجسم أصفر اللون منحني الظهر، سلم عليهم، ردوا عليه السلام، قال ما تصنعون هنا؟ قالوا جئنا لنتفرج على هذه الأجساد. قال أصدقوني؟ قالوا لنا الأمان. قال بلى. قالوا جئنا لنجهز جسد الغريب أبي عبد الله، غريب ما عند أحد يجهزه، وجينا نشيع ونجهزه. قال وأنا كذلك جئت لتجهيزه، أعينوني. دفن العباس، دفن دفن الأنصار، ثم جاء إلى الجثة الشريفة، مد يديه تحتها يريد أن يرفعها، فتساقطت عظامها وتناثرت أضلاعها. قال: يا بني أسد، أما عندكم بارية؟ يعني حصير، ما عندكم حصير من سعف الناخل؟ قالوا: بلى. جاءوا له بالبارية، صار يجمع العظام والأضلاع، يبحث في التراب فيرى خنصرا مقطوعا، ثم يبحث يرى كفين مبتورتين، ثم يبحث يرى قطعا من اللحم متناثرا، يرى بريق تحت التراب، يرفع التراب، شنو هالبريق؟ وإذا بالسهم المثلث وقع في قلب الحسين. ركب العظام، ركب جناجن الصدر، وضعها في البارية، حمله على يده. قالوا: نعينك على حمله. قال: إن معي من يعينني. أنزله إلى حفرته، جلس على شفير القبر، ثم خرج مرة أخرى. ماذا تريد؟ قال: أريد عبد الله الرضيع. أخذ الطفل الرضيع وضعه على صدر والده الحسين، ثم خرج وجلس على شفير القبر ونادى: أبا حسين، أما الدنيا فبعدك مظلمة، وأما الآخرة فبنورك مشرقة، أما حزني فسرمد، وأما ليلي فمسهد، حنى ظهر على أبوه حسين، والله يعلم بحاله، بدال الكفن والتابوت لف باريا وشا، ولم الجسد المطشار يا ويلي، وجمع وصا، واحنا له في قبره وقلبه من شطر نصفه، لا قلنا الجسد لما وجاب الخنصر المقطوع، والكفين خلاها بقبره والجسد مجموع. هذا الجسد وين الراس؟ راس على القناة مرفوع، والله لقضي بالبكا ليلي ونهاري، غيرك ما شفنا يكفنونا في بواري، من عقب ما تبقى 3 أيام ما غسلوه ولا لفوه في كفن يوم الطفوف، ولا مدوا عليه رداء. يا الله، اللهم بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه، اللهم تقبل أعمالنا، اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم شهداءنا الأبرار وانصر إخواننا المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات. الفاتحة تسبقها الصلوات.